الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. إخوة الإسلام بمثل هذه الآيات الكريمة كان يفتتح رسولنا عليه الصلاة والسلام وكان يقدم خطبه ومواعظه للصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا موعظة منه لأصحابه وتذكيرا لهم بوصية الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين وبيانا منه عليه الصلاة والسلام لعظيم قدر وشأن هذا الخلق الكريم أعني تقوى الله تبارك وتعالى فإنها وصية عظيمة من الله تبارك وتعالى وخلق كريم يجب على المسلم أن يتخلق به. التقوى عباد الله أشرف مقامات العبودية بين العبد وربه وأعظم خلق يتخلق به المسلم في حياته الدنيا وأصدق ميزان يتعامل فيه ويؤدي حقوق المولى وحقوق الخلق والعباد. أعظم ميزان في ذلك هو تقوى الله تبارك وتعالى. التقوى إخوة الإسلام حلية أهل الإيمان وزينة أهل الإحسان بين جميع الأقران والخلان والإخوان. التقوى خير دار السائرين وأثمن وأنفع ما يتزودون به في رحيلهم إلى الدار الآخرة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام إن مما يجب علينا العلم به والمعرفة به أن التقوى ليست أقوالا وألفاظا نتدين بها أو نتحلى بها وبترديدها فيما بيننا وليست أيضا أمنيات وأحلام نحلم بها ونتمناها أو دعاوى ندعيها في أقوالنا وأحوالنا وليست أيضا مواريث نتوارثها فيما بيننا أو مكتسبات نتقاسمها فيما بيننا أبدا. والله التقوى عباد الله بعد توفيق الله تبارك وتعالى للعبد المسلم هو وصف جميل واسم كريم حسن إنما يستحق أن يوصف به الموصوف وأن يتسمى به بأفعال يمارسها وسلوكيات يلتزمها وأخلاق يتخلق بها، مجموعة من الأفعال، مجموعة من السلوكيات والأخلاقيات الواجب أن نتخلق بها وأن نتمسك بها وأن نعمل بها. هذه هي التقوى، التقوى هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات التي جاء ذكرها وجميل وصفها في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن اتصف بها وتخلق بها والتزم بها حتى تصير فيه طبعا وسجية، أي أنه يمارسها ويتخلق بها بلا كلفة ولا مشقة ولا عناء، ولا يكون ذلك أبدا إلا بعد طول المجاهدة وصدق المكابدة في ذات الله تبارك وتعالى. فمن صدق وصدق وجاهد واجتهد في هذه الأخلاقيات يلتزمها ويتمسك بها حتى تصير له طبعا وسجية، هذا إنما يقال له أنه قد تخلق بالتقوى، لا أن يتجمل بها في الأقوال والألفاظ. يقول ربنا عز وجل مبينا هذه الحقيقة، يقول سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آية عظيمة يجب أن تكون نصب أعيننا، يجب أن تكون نصب أعيننا في سلوكياتنا وأخلاقياتنا حتى نتصف بها ونتدبر حسن معانيها ونتخلق بها ونمتثل بأمرها ونهيها. نعم، ونفس وما سواها أمر عظيم من الله تبارك وتعالى، وخبر جليل منه عز وجل، وخلق منه تبارك وتعالى. خلق الخلق جميعا، خلق المخلوقات جميعا، ثم ألهمها إلهاما عاما، إلهاما عاما يكون فيه مصلحتها، يتميز فيها بين مواطن الخير ومواطن الشر، يعرف المنافع ويعرف المضار، يعرف ما يضره ويعرف ما ينفعه، ويميز بين ذلك تمييزا واضحا، تمييزا واضحا جليا بينا. كل ذلك من أمر الله ومن خلق الله في جميع خلقه. ونفس وما سواها فألهمها، أي هو سبحانه وتعالى. هذا الجانب يتعلق بالله ويضاف إلى الله عز وجل، وهو منه سبحانه وتعالى البيان والإلهام والتمييز والإحاطة والعلم. كل ذلك بينه ربنا وخلق الخلق عليه بما ميزهم به من فطرة سوية وعقل كريم يكون بهما التمييز، يميز بين الخير والشر وبين الصالح والضار وبين النافع والضار أيضا، يتبين ذلك. ثم واجب عليه أن يلتزم شرع الله وأن يجتهد ويجاهد في الشرط الثاني من هذه الآية الكريمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذا فعل العبد، وهذا يضاف إلى العبد، وهذا منوط بالعباد والخلق جميعا، إما أنهم يجتهدون ويجاهدون في تزكية هذه النفس التي خلقها الله عز وجل وألهمها فجورها وألهمها تقواها وبين لها مواطن الخير ومواطن الشر والعطف، فإما أن يسعى وأن يجتهد ويجاهد في تزكية وسمو هذه النفس أوحال العطب والهلال، فإنه على الخيبة والخسران، هو من أهل الخيبة وهو من أهل الخسران في ميزان ربنا تبارك وتعالى. فطرة من الله سوية يكون بها التمييز، ثم عمر من الله عز وجل خلق الخلق عليه وميز به الخلق والعباد، ثم جوج ذلك كله بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا وتفصيلا لهذه الحقيقة، ليعلم بذلك طريق الخير وطريق الشر ومواطن الخير ومواطن الشر. فالمجار يا عبد الله على حسن الفهم والإدراك، ثم بعد ذلك على البصيرة وحسن الاختيار، ثم المجاهدة في فعل الخيرات، في فعل الخيرات وما فيه تزكية وسمو هذه النفس، وما يبعدها وما يجنبها عن مواطن الخسارة والتهديد في أوحال المعاصي والمنكرات، كما قال ربنا عز وجل أيضا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي أنه يميز وأنه يدرك. ثم الأمر بعد ذلك كما قال الله: إنا هديناه السبيل، أي إنا بينا له الطريق، طريق الخير وطريق الشر، إما شاكرا هذا يعود إلى العبد نفسه، فالعبد بعد هداية الله وبعد بيان الله وبعد خلق الله وهدايته، العبد إما أن يكون شاكرا، إما أن يسلك طريق الشكران وعبادة الله وما فيه عزه وصلاحه، وإما كفورا، وإما أن يكون على طريق الكفر والكافرين. نعوذ بالله من الخيبة والخسران ومن الكفر وطريق الكافرين. إخوة الإسلام، إن الصحابة الكرام قد أدركوا وميزوا وفهموا وحسن فهمهم في هذه الحقيقة العظيمة، أي أن الأمر ليس منوطا بالألفاظ ولا بالدعاوى ولا بأن تطلب من الله عز وجل، بل إن الأمر منوط بعد توفيق الله تبارك وتعالى على فعل العاقل وعلى اجتهاد العابد أن يفعل ما يكون فيه حسنه وصلاحه وعزه وفوزه في الدنيا والآخرة. أدرك الصحابة ذلك فجاهدوا واجتهدوا وبينوا وأثنوا حتى صدقوا الله عز وجل، فصدقهم الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. سئل عن حقيقة التقوى فقال رضي الله تعالى عنه: أن يطاع فلا يعصى، أي أن يطاع الله تبارك وتعالى طاعة دائمة مستمرة فلا يعصيه العبد أبدا، وأن يذكر فلا ينسى، أن تذكر الله تبارك وتعالى في جميع أحوالك وفي جميع أقوالك وأوقاتك دائما، لا تنساه عز وجل فيما أنعم وفيما هدى وفيما وفق تبارك وتعالى. ثم قال عن أعلى رضي الله عنه: وأن يشكر فلا يكفر. تشكر نعم الله عز وجل؟ نعم، يلهج لسانك وتخضع جوارحك بشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم وتكرم وتفضل. ويقول أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا، يقول رضي الله عنه: أما حقيقة التقوى وتمام التقوى، وتمام الشيء يا عبد الله أي كماله والإحسان والإتقان فيه، تمام التقوى أن يتقي الله العبد، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة أي تتقي الله تبارك وتعالى وتخاف من معصية الله وإن كان على مثقال ذرة، وحتى يترك، يقول رضي الله عنه، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، أي تترك شيئا من الحلال وشيئا من المباح وشيئا من الجائز في دين الله خشية أن يوقعك في الحرام أو أن تقع في الحرام. فإن الله عز وجل يقول كما قال رضي الله عنه قد بين للعباد فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول رضي الله عنه: لا بد أن تترك شيئا من الحلال أن يكون بينك وبين ذلك، أن يكون ذلك حجابا فيما بينك وبين الحرام. فإن الله عز وجل قد بين وفصل أنه يحاسب على الذرة الصغيرة. يقول رضي الله عنه في ختام قوله: فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله لله عز وجل، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. يتبين من هذه الأقوال ومن أحوال سلفنا الكرام تغليب جانب التقوى، أي تغليب جانب الخوف في الأقوال والأفعال وفي المعاملات جميعا، يغلبون جانب الخوف على الرجاء. لا كما هو حالنا في هذه الأيام، تناسينا الخوف وأبعدناه عن حياتنا وعن سلوكياتنا، ويعيش الواحد منا على الرجاء، على الرجاء من الله تبارك وتعالى إلى مخافة ولا تقوى. ويقول أيضا التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أي إيمانا واحتسابا وعلما، ترجو ثواب الله تبارك وتعالى إيمانا بوعد الله. ثم قال رحمه الله: وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وأهدي خير المرسلين، ونفعني وإياكم جميعا بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وارزقني وإياكم حسن الفهم وحسن الامتثال وحسن التطبيق، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم من كل تقصير وذنب وسوء فهم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هدانا للإسلام والسنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده سبحانه وتعالى وفق أهل التقوى للمزيد من تقوى، وأهل المجاهدة للمزيد من هدى كما وعد سبحانه وتعالى. وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، إمام المتقين وقدوتهم قولا وامتثالا وفعلا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وتوفيقه. أما بعد، إخوة الإسلام، فالتقوى زاد القلوب والأرواح وعمدة العامل والمجاهد ومستنده في الوصول إلى مرضات الله وإلى الإصابة في دين الله وإلى الإتقان والإحسان في الإسلام وفي الإيمان تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى ومناط النجاة. التقوى مناط الفوز والنجاة بمرضات الله تبارك وتعالى. التقوى عباد الله اسم جامع لفعل الخيرات وترك المنكرات ومجاهدة النفس والشيطان في الأهواء وغيرها والذل والخضوع للملك الديان، ثم الجد والصدق في طاعة الرحمن في كل ما أمر ونهى سبحانه وتعالى، ثم يتجلى وتتجلى التقوى أيضا في حسن المتابعة، المتابعة التامة المطلقة لخير الأنام، لخير الأنام وسيد الأولين والآخرين، ثم بعد ذلك يختم كله بحسن الدخول في سلك الجماعة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والانتظام في مناهجهم وطرائقهم في العقائد والعبادات وفي السلوك والأخلاق والمعاملات، فإنهم سادات الخلق والأنام بعد الأنبياء الكرام، وعلامة ذلك أعني علامة التحلي بالتقوى إنما يظهر كما قال كثير من أهل العلم، إنما يظهر في تعظيم شعائر الله، فمن وجد في نفسه تعظيما وتقديرا لشعائر الله جميعا فإنه على باب من التقوى، وأما من لم يجد في نفسه شيئا من تعظيم جميع شعائر الله تبارك وتعالى فإنه على طريق الخيبة والخسران، وتعظيم شعائر الله عز وجل من أجل علامات التقوى كما بين ربنا عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله عز وجل تعم جميع ما جاء به القرآن والسنة وما جاء عن السلف الكرام في تطبيقهم للقرآن والسنة، تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى في العقائد ومسائل الغيب والإيمان والتيقن من جميع الأخبار وحسن التصديق بذلك والامتثال عليه، تعظيم شعائر الله عز وجل في العبادات ويكون بتحقيق الذل والخضوع والطاعة والانقياد لله تبارك وتعالى والاستجابة لرسول الله، ثم تعظيم شعائر الله في جميع جوانب الأخلاق والسلوك والمعاملات والبيع والحلال والحرام، وتحقيق هذه الأمور، تحقيق هذه الجوانب السلوكية والأخلاقية بتعظيم شعائر الله إنما يكون في ثلاثة أمور أو ثلاثة أوصاف يستجمع بها هذا الباب العظيم، أعني باب الأخلاق وباب السلوك وباب البيع والمعاملات والحلال والحرام في دين الله. الصفة الأولى أن يكون في كل ذلك ناصحا، أن يحقق النصيحة لله ولدين الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامتهم جميعا، أن يكون ناصحا، أن يحقق النصيحة الدينية في كل هذه الأمور، في أخلاقه وفي سلوكه وفي بيعه وشرائه وفي تعامله مع الخلق والعباد. ثم الصفة الثانية أن يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخلق والعباد في جميع هذه الأبواب وفي جميع هذه السلوكيات، ثم يختمها بأن يكون الولاء والبراء والحب والبغض إنما يكون على أساس ذلك، أي على أساس امتثال الخلق والعباد في هذه الأبواب، أعني في الأخلاق والمعاملات والبيع والشراء والحلال والحرام بعد تحقيق العقائد والعبادات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حسن الفهم وحسن التطبيق، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى وأن يهيئ لنا أسباب التقوى، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالنبوة والرسالة ولجميع أصحاب نبيك بالولاية والإمامة، إنك تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. واغفر لنا جميعا إماما ومأموما، حاكما ومحكوما، اغفر لنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين بمنك وتوفيقك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.